لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
ترأس قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الخميس في بازيليك القديس بطرس بالفاتيكان قداسة تبريك الزيوت المقدسة في يوم خميس الأسرار، بمشاركة عدد كبير من الإكليريكيين والكهنة والأساقفة والكرادلة. وقد تخللت الذبيحة الإلهية، عزة الأب الأقدس استهلها بالقول:
الفانجيلو ci presenta un cambiamento di sentimenti nelle persone che ascoltano il Signore. Il cambiamento è drammatico.
يقدم لنا الإنجيل اليوم التغيير الذي يحدث في مشاعر الناس الذين يصغون إلى الرب، تغيير مأساوي، ويظهر لنا مدى ارتباط إعلان الإنجيل بالاضطهاد والصليب. فالإعجاب الذي أثارته كلمات النعمة التي كانت تخرج من فم يسوع لم يدم طويلا في أذهان أهل الناصرة، وجملة صغيرة تمتها أحدهم بصوت خافت انتشرت مثل الفيروس: أما هذا ابن يوسف؟ تابع البابا فرانسيس يقول إنها إحدى العبارات المهمة التي تقال بطريقة عابرة، قد يستخدمها أحدهم ليعبر بفرح عن دهشته. ما أجمل أن يتكلم شخص من أصل متواضع بهذا السلطان، وقد يستخدمها شخص آخر ليقول بازدراء: هذا من أين أتى؟ من يظن نفسه؟ إذا نظرنا عن كثب، فهذه عبارة قد تكررت عندما بدأ الرسل يوم العنصرة بالكرازة بالإنجيل وقد ملأهم الروح القدس. فقال أحدهم: أليس هؤلاء المتكلمون جليليين بأجمعهم وفيما قبل البعض كلمة الله؟ واعتبرهم آخرون سكارى. خارجيا قد يبدو أنه لا يزال هناك خيار مفتوح، ولكن إذ نظرنا إلى النتائج في هذا السياق المحدد، فإن هذه الكلمات تحتوي على بذرة عنف أطلق عنانه ضد يسوع.
Il signore che a volte faceva silenzio o se ne andava all'altra riva, questa volta non rinunciò.
أضاف الحبر الأعظم يقول إن الرب الذي كان يصمت أحيانا أو يذهب إلى ضفة أخرى من البحيرة لم يتوانى عن تعليق هذه المرة، بل كشف المنطق الشرير الذي كان يختبئ تحت شكل ثرثرة بلدة بسيطة. لا شك أنكم تقولون لي هذا المثل: يا طبيب اشفي نفسك، فاصنع ها هنا في وطنك كل شيء سمعنا أنه جرى في كفر ناحم. اشفي نفسك ليخلص نفسه، هنا يكمن السم. وهذه العبارة عينها سوف تتبع الرب حتى الصليب. تبع البابا فرانسيس يقول إن كلمة يسوع تمتلك القدرة على أن تظهر كل ما في قلب الإنسان، والذي يكون عادة مزيجا من الحنطة والروان. هذا الأمر يسبب الكفاح الروحي، وبالتالي إذ نرى أعمال الرحمة الفائضة التي يصنعها الرب ونسمع ما يعلنه من تطويبات، ومن الويل لكم. في الإنجيل نجد أنفسنا مجبرين على أن نميز ونختار. لم تقبل كلمته يوم ذاك، وهذا الأمر جعل الحشد الغاضب يحاول قتله، لكن الإنجيل يقول لنا أن ساعته لم تكن قد حانت بعد. فمر الرب من بينهم ومضى، لم تكن ساعته قد أتت بعد، ولكن السرعة التي ثار بها ثائرهم وضرابة الشراسة القادرة على قتل الرب في تلك اللحظة بالذات تبين لنا أن ساعته تأتي على الدوام. هذا ما أريد أن أشارككم فيه اليوم أيها الكهنة الأعزاء، إن ساعة الإعلان الفرح وساعة الاضطهاد والصليب تسيران معا. أضاف الأب الأقدس يقول:
L'annuncio del Vangelo è sempre legato all'abbraccio di una croce concreta. La luce mite della parola genera chiarezza nei cuori ben disposti e confusione e rifiuto.
إن إعلان الإنجيل يرتبط على الدوام بمعانقة صليب ملموس، لأن نور الكلمة الوديع يولد نورا في القلوب المستعدة، لكنه يخلق ارتباكا ورفضا في قلوب غير مستعدة. هذا المرء نراه باستمرار في الإنجيل. إن البذرة الجيدة التي تزرع في الحقل تؤتي ثمارها 160 و30، لكنها أيضا تثير حسد العدو الذي يزرع الزؤان ليلا. وحنان الأب الرحيم يجذب الابن الضال لكي يعود إلى بيته دون مقاومة، لكنه يثير أيضا سخط الابن الأكبر واستيائه. إن قرب يسوع الذي يأكل مع الخطأ يربح قلوبا مثل قلب زكا ومتى والمرأة السامرية، ولكنه يوقظ أيضا مشاعر الاحتقار لدى الذين يظنون أنفسهم أبرارا. نجد أنفسنا أمام سر الإثم الذي يدفع إلى قتل البار. جميع هذه الأمور تبين لنا أن أعلان البشارة يرتبط بشكل سري بالاضطهاد والصليب. أضاف الحبر الأعظم يقول: تتبادر إلى ذهني فكرتان. الفكرة الأولى: لا يدهشنا أن نرى الصليب حاضرا في حياة الرب في بداية خدمته وحتى قبل ولادته. لقد كان حاضرا في اضطراب مريم الأول إزاء إعلان الملاك، كان حاضرا في أرق يوسف عندما شعر بأنه عليه أن يتخلى عن خطيبته، كان حاضرا في اضطهاد هيرودس وفي المصاعب التي واجهتها العائلة المقدسة مثل الكثير من العائلات التي اضطرت إلى هجر أوطانها. هذه الحقيقة تجعلنا ننفتح على سر الصليب الذي عاشه الرب مسبقا، وتجعلنا نفهم أن الصليب لا يعتمد على الظروف. أما الفكرة الثانية تبع البابا فرانسيس يقول فهي التالية: صحيح أن الصليب نوعا ما هو جزء لا يتجزأ من حالتنا البشرية ومن حدودها وهشاشتها، ولكن صحيح أيضا أن هناك شيء مما يحدث على الصليب ليس متأصلا في هشاشتنا، بل هو لدغة حية، والتي وإذ رأت المصلوب أعزلا فعضته وحاولت أن تسمم كل عمله وتفقده مصداقيته. لدغة تسعى إلى تحويل كل خدمة أو عمل محبة تجاه الآخرين إلى عثرة وإن تشله وتجعله عقيما وغير مهما. إنه سم الشرير الذي يصر على خلص نفسك، وفي هذه العضة القاسية والمؤلمة التي تهدف للقتل يصر أخيرا انتصار الله. وقد ظهر لنا القديس ماكسيموس المعترف أن الأشياء قد انقلبت مع يسوع المصلوب. بلدغة لجسد الرب لم يسممه الشيطان، لأنه لم يجد فيه سوى وداعة لا متناهية وطاعة لمشيئة الأب، ولكن على العكس فقد ابتلع الشيطان خطاف الصليب مع جسد الرب فأصبح له سما. أما لنا فأصبح الترياق الذي يبطل قوة الشرير. أضاف الحبر الأعظم يقول: هاتان هما الفكرتان. لنطلب من الرب نعمة الاستفادة من هذين التعليمين.
Ma è una croce che salva, pacificata con il sangue di Gesù, è una croce con la forza della.
الصليب موجود في إعلان الإنجيل، هذا صحيح، لكنه صليب يخلص. وإذ حول دم يسوع الصليب إلى سلام، اتسم الصليب بقوة انتصار المسيح الذي يغلب الشر ويحررنا من الشرير. وبالتالي إذا عانقنا مع يسوع ومثله قبل انطلاق للبشارة، فسيسمح لنا هذا الأمر بأن نميز ونرفض سم العثرة الذي يريد به الشيطان أن يسممنا عندما يأتي الصليب في حياتنا بشكل غير مباشر. فسيسمح لنا هذا الأمر بأن نميز ونرفض سم العثرة الذي يريد به الشيطان أن يسممنا عندما يأتي الصليب في حياتنا بشكل غير متوقع. لسنا أبناء الارتداد، هذه هي النصيحة التي يقدمها لنا كاتب الرسالة إلى العبرانيين. نحن لا نضطرب، لأن يسوع لم يضطرب عندما رأى أن بشارته بالخلاص للفقراء لم يتردد صداها بشكل نقي، بل تمت وسط صياح وتهديدات الذين لم يرغبوا في سماع كلامي. نحن لا نضطرب لأن البشارة بالإنجيل لا تنال فعاليتها من كلامنا البليغ، وإنما من قوة الصليب. بالتالي هناك أمران يتضحان من الطريقة التي نعانق بها الصليب عندما نبشر بالإنجيل: بالأعمال، وإذ لزم الأمر بالكلام أيضا. وهما أن الآلام التي تأتي من الإنجيل ليست لنا، وإنما هي فيض آلام المسيح علينا، وإننا لسنا ندعو إلى أنفسنا بل إلى يسوع المسيح الرب، وما نحن إلا خدم من أجل يسوع. وختم البابا فرانسيس عزته بالقول: رغب في أن أنهي بأحدى ذكرياتي ذات مرة في لحظة مظلمة جدا من حياتي. طلبت من الرب نعمة لا يخلصني من موقف شاق وصعب. ذهبت لأدير الرياضة الروحية لبعض الراهبات، وفي اليوم الأخير كما جرت العادة في ذلك الوقت أتت الراهبات للاعتراف. جاءت راهبة كبيرة في السن، عيونها صافية ومضيئة، لقد كانت امرأة الله، وبالتالي شعرت بالرغبة في أن أطلب منها خدمة لي. فقلت: يا أختي، كفارة عن خطاياك صلي من أجلي، لأني بحاجة إلى نعمة، وإن طلبتها لي من الرب فسوف يعطيني إياها بالتأكيد. فتوقفت للحظة طويلة كما لو أنها كانت تصلي، ثم قالت لي: إن الرب سوف يمنحك هذه النعمة، ولكن كن على ثقة أنه سيمنحك إياها على طريقته الإلهية. لقد ساعدني هذا الأمر كثيرا، الشعور بأن الرب يمنحنا على الدوام ما نطلبه، ولكنه يفعل ذلك بطريقة إلهية. وهذه الطريقة تتضمن الصليب ليس من منطلق مازوخي، وإنما من منطلق المحبة، المحبة حتى أقصى الحدود.
بعث بطريرك بابل للكلدان الكاردينال لويس روفائيل ساكو رسالة إلى قداسة البابا فرانسيس لشكره على زيارته الرسولية للعراق، وهذا نص الرسالة نقلا عن الموقع الإلكتروني للبطريركية. صاحب القداسة: كم كان بودي أن آتي شخصيا إلى روما وأشكركم وجها لوجه على زيارتكم التاريخية لبلدنا العزيز العراق، لكن جائحة كورونا تحول دون ذلك بسبب تعقيدات السفر. فمن دواعي الحمد للرب أن أراني أكتب هذه الرسالة أصالة عن نفسي ونيابة عن إخوتي أعضاء مجلس الأساقفة الكاثوليك في العراق، لأتقدم من قداستكم بآيات الشكر والامتنان على هذه الزيارة الاستثنائية الشجاعة وفي وقت غير عادي. صاحب القداسة: إنكم بحضوركم المتميز لمستم قلوب المواطنين العراقيين جميعا، مسيحيين ومسلمين وآخرين، في المركز وإقليم كردستان وبلدان الشتات. فلقد زرعتم وعيا لتقبل الآخر واحترام التنوع، كوننا إخوة متنوعين، وأننا وجدنا لكي نحب بعضنا البعض ونتضامن في سبيل خلق ظروف أفضل ليعيش كل إنسان بكرامة وحرية ومساواة في الحقوق والواجبات. آملين أن يكون هذا النهج كما تفضلتم في كلمتكم بالعاصمة بغداد هو الذي يلهم نوايا القوى الكبرى في العالم. صاحب القداسة: بالحقيقة من خلال زيارتكم للأماكن الستة ولقائكم بأشخاص مرموقين من قياديين سياسيين ودينيين ومدنيين بسطاء كان له الأثر البالغ. صلاتكم معنا ومن أجلنا ومقولتكم المحببة أحمل العراق معي وفي قلبي تركت صدى خالدا طبع ذاكرتنا بنحو لا ينسى. أما توديعكم لنا بعيد القداس في أربيل بكلمات عربية سلام سلام سلام، فهذا بحد ذاته كان رسالة ونداء لنا لنعد طريق السلام ونكون صانعين له. صاحب القداسة: وعندنا نحن بناتكم وأبناءكم المسيحيين، فإن زيارتكم الحلم شكلت دعما كبيرا لنا للبقاء والتواصل والأمل وبناء الثقة، فكم نحن ممتنون لعبارتكم أنتم كنيسة حية وقوية، لقد أعطتنا زخما كبيرا للرجاء والمضي قدما بحماسة. أخيرا لا يسعني إلا أن أقول لقداستكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم، مع امتنان خاص على هديتكم البالغة 350 ألف دولار أمريكي للفقراء. سيكون من دواعي سرورنا أن نساعد بها المعوزين نيابة عنكم بغض النظر عن الانتماءات الدينية أو العرقية أو غيرها، ليعينكم الرب ويسكب عليكم كل النعم والبركات. هذا وألحق غبطة البطريرك برسالته هذه الملاحظة: من هذا المبلغ استلمت أبرشية الموصل الكلدانية 50 ألف دولار، وأبرشية الموصل للسريان الكاثوليك 50 ألف دولار.
تحتفل الكنيسة بعد شهر من اليوم كما في الأول من أيار مايو من كل عام بعيد القديس يوسف العامل، وللمناسبة أصدر مجلس أساقفة إيطاليا رسالة سلطت ضوء على جائحة كوفيد-19 التي حملت انعكاسات على العمال غير النظاميين والذين يتعرضون لمختلف أنواع الاستغلال. كتب الأساقفة في رسالتهم أن هذه الجائحة الرهيبة أظهرت بوضوح مدى محدودية منظومتنا الاجتماعية والاقتصادية، لافتين إلى تفاقم انعدام المساواة القائم أصلا في عالم العمل والذي ولد المزيد من حالات الفقر، وأوضحوا أننا نعيش اليوم فصلا اقتصاديا واجتماعيا جديدا يبين أهمية الحصول على لقاح اجتماعي يتمثل في شبكة علاقات التضامن وقوة المبادرات التي يقوم بها المجتمع المدني وباقي المنظمات التي تسهر على تطبيق مبدأ المساعدة والدعم خلال الظروف الصعبة التي نمر بها. بعدها لفتت الرسالة إلى أن الأزمة الصحية زادت من الصعوبات التي يواجهها العاطلون عن العمل، فضلا عن العمال غير النظاميين الذين يمارسون العمل المستتر ويتعرضون لشتى أنواع الاستغلال، هذا إن لم يتم الاستغناء عن خدماتهم لتصير أوضاعهم مأساوية حقا. وأشار أصحاب السيادة إلى بصيص أمل على الرغم من الوضع القاتم، ألا وهو استئناف النشاطات الاجتماعية والاقتصادية خلال صيف العام 2020. وقالوا إن هذا الأمر أظهر أنه عندما تخف وطأة الجائحة يمكن أن تسبب الرغبة في الانطلاق مجددا انتعاشا في المجتمع، ما يساهم في التخفيف من حدة المشاكل الخطيرة التي نواجهها خلال هذه الأزمة الصحية. وشدد الأساقفة في هذا السياق على ضرورة أن تفعل كل شبكات الحماية، لأن العمل وبعد مرور الجائحة يحتاج إلى إيجاد دروب للتغيير كي يأخذ مسارا إيكولوجيا وكي يوضع في محور هذه المنظومة الكائن البشري الذي غالبا ما ينظر إليه على أنه مجرد رقم دون أن تؤخذ طبيعته الفريدة في عين الاعتبار. هذا ثم أكدت رسالة الأساقفة الإيطاليين لمناسبة احتفال الأول من أيار مايو المقبل أن جائحة كوفيد-19 سمحت لنا أن نختبر مدى كوننا مترابطين ومدى اعتمادنا على بعضنا البعض، ومن هذا المنطلق أننا مدعونا إلى الالتزام لصالح الخير المشترك لأنه مرتبط بخلاصنا وبمصيرنا الشخصي. ولم تخلو الرسالة من التذكير بالكلمات التي قالها البابا فرانسيس يوم عيد العنصرة في 31 من أيار مايو من العام الفائت، معتبرا أن أسوأ ما في الأزمة هو أن نفرط بها وننغلق على ذواتنا. وأشار الأساقفة إلى أن المحن يمكن أن تشكل أيضا لحظات ثمينة نستطيع أن نتعلم منها الكثير، مضيفين أن الأزمة دفعتنا إلى اكتشاف دروب جديدة للسياسات الاقتصادية وإلى سلوك هذه الدروب. وأكدوا أننا نعيش اليوم المزيد من الاندماج بين مختلف الدول الأوروبية بفضل التضامن القائم بين البلدان، فضلا عن تبني استراتيجيات مشتركة للتمويل موجهة نحو دعم النفقات العامة لا سيما في مجالي التربية والصحة. ورأى أصحاب السيادة أنه لابد من إيجاد حلول اجتماعية للمشاكل التي يواجهها العمال، ناهيك عن صعوبة التوفيق بين التزاماتهم الاقتصادية والمهنية ومتطلبات الحياة الخاصة والعاطفية والعائلية. وتطرقت رسالة مجلس أساقفة إيطاليا إلى العمل عن بعد الذي يمارسه العديد من الموظفين في إيطاليا، وقد ألزم هذا الوضع الكثير من هؤلاء بالبحث عن إمكانات التوفيق بين العمل والوقت اللازم لتنمية العلاقات والعواطف العائلية، وهذه التحديات لم تكن موجودة في السابق. وكتب الأساقفة أنه على الرغم من أهمية التفاعل وجها لوجه بين الأشخاص، يزيل العمل عن بعد عناء التنقل، ما يمنح الشخص مزيدا من الوقت للعمل أو الاهتمام بالعائلة. في الختام ذكر الأساقفة بالرسالة العامة فراتيلي توتي التي كتب فيها البابا أن الأخوة تنير أيضا أماكن العمل، وهي ضرورية خلال الأزمات لأنها تتحول إلى تضامن مع المهمشين، لافتا إلى أن عيد الأول من مايو يشكل دعوة لعيش هذه المرحلة الصعبة بعيدا عن القنوط والاستسلام.
تم خلال حملة شمعة التبرعات ماس بور مينوس التي نظمها مجلس الساقفة الأرجنتين العام المنصرم من خلال اللجنة الأسقفية لمساعدة المناطق الأشد عوزاً، تم جمع زهاء 80 مليون بيزو أي ما يعادل 743 ألف يورو. وقد أقيمت حملة التضامن هذه في 12 و13 من أيلول سبتمبر عام 2020 عبر الإنترنت بسبب جائحة كوفيد 19، وتمحورت حول شعار لا أحد يستطيع إعطاء كل شيء، ولكن بإمكاننا جميعا إعطاء شيء ما، علما بأن حملة جمع التبرعات هذه ينظمها مجلس الساقفة الأرجنتين منذ أكثر من 50 سنة. وقد جاء في بيان حول حملة عام 2020 أنه مقارنة بالعام 2019 سجلت زيادة بنسبة 21%، وقد قامت اللجنة الأسقفية لمساعدة المناطق الأشد عوزاً في كانون الأول ديسمبر الفائت بتقسيم المساعدات التي تم جمعها مع إعطاء الأولوية للأبرشيات الأكثر عوزاً. كما وأشارت اللجنة الأسقفية إلى أن هذه المساعدات لا تهدف فقط إلى مساعدة الجماعات المتضررة من الجائحة، إنما أيضا دعم مشاريع عديدة من بينها قاعات طعام للفقراء ومساعدة مراكز استقبال كبار السن وتقديم المساعدات للمراكز التربوية والصحية. هذا وشكر الساقفة الأرجنتين جميع الذين قدموا المساعدة لصالح الأخوة الأشد عوزاً، كما وشجع منظمو الحملة المؤمنين على تقديم المساعدة طيلة العام لأن المناطق الأشد عوزاً تعاني دائماً من المصاعب. للمرة الأولى ستعقد الجمعية العامة لمجلس الساقفة البرازيل عبر الإنترنت، وذلك من 12 وحتى 16 من نيسان أبريل الجاري، كما شاء على الموقع الإلكتروني لمجلس الساقفة، وذلك بسبب جائحة كوفيد 19. وستتمحور الجمعية العامة القادمة 58 بشكل رئيسي حول موضوع التنشيط البيبلي للعمل الرعوي، ومن بين المواضيع الأخرى على جدول الأعمال مناقشة الوضع الحالي بسبب الجائحة والتأمل في السنة المخصصة للقديس يوسف التي أعلنها البابا فرانسيس في الذكرى 150 لإعلان القديس يوسف شفيعا للكنيسة الكاثوليكية، وذلك من 8 من كانون الأول ديسمبر عام 2020 وحتى 8 من كانون الأول ديسمبر عام 2021، والتأمل أيضا في سنة العائلة التي أعلنها الأب الأقدس في الذكرى 5 لصدور الإرشاد الرسولي فرح الحب حول الحب في العائلة، وذلك من 19 من أذار مارس عام 2021 في عيد القديس يوسف وحتى 26 من حزيران يونيو عام 2022 مع اللقاء العالمي 10 للعائلات المرتقب في روما. وستتخلل الجمعية العامة لمجلس الساقفة البرازيل عبر الإنترنت مداخلة للسفير البابوي الجديد في البلاد المطران جون باتيستا دي كواترو الذي سيشارك للمرة الأولى في الأعمال. وستعقد جلسات العمل من 8 صباحا وحتى 12 ظهرا ومن 2 وحتى 5 عصرا. ومن المرتقب أيضا أن تكون هناك رياضة روحية في 15 من نيسان أبريل يترأسها رئيس الساقفة بوسطن الكاردينال شون باتريك أومالي.
أصدرت كاريتاس أوروبا ورقة عمل تمحورت حول المهاجرين الذين لا يحملون وثائق، وذلك رغبة من الهيئة الكاثوليكية في تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هؤلاء المهاجرين من جهة، وما يقدمون من إسهام في المجتمعات الأوروبية من جهة أخرى. جاء هذا في بيان لكاريتاس أوروبا حول هذه الوثيقة، أوضح أن ورقة العمل تقدم اقتراحات ملموسة من أجل تعزيز حقوق الأشخاص وضمان توفير أوضاع قانونية لهم، وشددت كاريتاس على ضرورة احترام الحقوق الإنسانية لكل شخص بغض النظر عن وضعه القانوني. كما وأكدت ترسخ حياة الكثير من المهاجرين الذين لا يحملون وثائق في أوروبا رغم ما يواجهون من مصاعب مثل عدم الاستفادة من الخدمات العامة. ومن بين ما تدعو إليه كاريتاس أوروبا النظر إلى تقنين أوضاع هؤلاء المهاجرين في إطار أوسع يشمل توسيع ممرات الهجرة الشرعية، تسهيل الحكومات لمنح تصاريح إقامة دائمة، إصلاح سياسات الهجرة واللجوء التي يمكنها أن تدفع المهاجرين إلى اللاشرعية، احترام حقوق وكرامة كل شخص، إنهاء تجريم الهجرة، هذا إلى جانب الدعوة إلى التضامن مع الأشخاص المتنقلين.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.